السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا على قول المصنف في معرفة الحديث المعلل، يقول: ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو أكثر، وقد تقع في متنه، ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا كما في التعليل بالرسالة والوقف، وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن. يشير إلى أن العلل تكون في الأسانيد وتكون في المتون، وهو كذلك، فقد يكون الإسناد معلولا والمتن سليما من طريق آخر، لكنه من هذا المتن، من هذا الطريق سيكون معلولا، وقد يكون المتن فيه علة، فيه اختلاف، مع أن الإسناد سالم من هذا الاختلاف، كان يكون اختلاف في لفظه أدرجها بعضهم، زادها بعضهم ونقصها بعضهم. وقد يكون الاختلاف في الإسناد دالا على ضعف المتن، كان يختلف في رفع الحديث ووقفه ويترجح الوقف، فمعنى ذلك أن المتن لا يصح مرفوعا. طيب، يقول: فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعاني بالخيار، فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل، وهو معلل غير صحيح، والمتن على كل حال صحيح، والعلة في قوله عن عمرو بن دينار إنما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه، فوهم يعلى بن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة. هنا أخطأ يعلى بن عبيد في اسم هذا الراوي، فقال عمرو بن دينار بدل عبد الله بن دينار، والحديث صحيح ولا إشكال فيه، لكن صحيح بأنه من حديث عبد الله بن دينار لا من حديث عمرو بن دينار، فهذا الإسناد معلول، يعني لا يصح هذا الإسناد. الصواب فيه رواية الجماعة بجعله من حديث عبد الله بن دينار، والحديث صحيح لكن من حديث من؟ من حديث عبد الله بن دينار. فقصده أن المتن هنا لا غبار عليه، لكن ليس من الطريق الأول، لأن الطريق الأول بينا أنه معلول، إنما الطريق الثاني، والمتن واحد في الطريقين. علق على هذا ابن حجر وزاد في التفصيل، لكن نستكمل كلام ابن الصلاح. يقول ابن الصلاح: ومثال العلة في المتن من فرد مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح، ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم وأخطأ، لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة، وليس فيه تعرض لذكر البسملة. المثال الأول: الخطأ وقع في الإسناد والمتن سالم. هنا ذكر مثالا الخطأ وقع في المتن والإسناد سالم، يعني الإسناد على اللفظين إسناد واحد وهو سالم من الإشكال، لكن اللفظ المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. اللفظ الثاني الذي أراد تعليله أنهم كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن الصلاح، وابن الصلاح شافعي، يقول: إن الرواية ليس فيها نفي البسملة، وإنما فيها أنهم يبدأون بسورة الحمد، ففهم الراوي أنها تنفي ذكر البسملة فعبر بنفي ذكر البسملة، فيقول هذا المتن معلول، وهذا انفرد بإخراج مسلم، والمتن الصحيح هو الذي في الصحيحين أنه ليس فيه أصلا ذكر التسمية أو البسملة، إنما فيه أنهم يبدون القراءة بالحمد لله رب العالمين. طبعا أطال ابن حجر في التعليق، أو علق العراقي تعليقة طويلة على هذا الموضع، على حديث الجهر بالبسملة، وأطال بعده ابن حجر إطالة بالغة في هذا، وابن الصلاح بقي لكلامه تتمة، ويقول: وانضم إلى ذلك أمور، منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أقول العراقي طول فيها وذكر الأحاديث الواردة فيها، ثم طول بعده ابن حجر وعلق على كلام العراقي وأن كلامه يعني جميل، ثم زاد عليه زيادات كثيرة. ابن الصلاح والعراقي وابن حجر كلهم شافعية، وهذه مسألة الشافعية التي يطيلون الكلام فيها، ونقل فيها عن الدارقطني، والدارقطني هو الآخر شافعي، ونقل فيها نصا للشافعي، ومذهب الشافعي في هذا معروف، والخلاف له أكثر من مرتبة. فعلى كل حال كل هؤلاء ينتصرون إلى أن الحديث ليس فيه ذكر البسملة، وحتى الشافعي له نص في هذا صريح، وأن الحديث أصلا ليس فيه نفي البسملة، لكن نفي البسملة جاء من طرق متعددة، والشافعية يثبتون البسملة في الفاتحة ويجعلونها جزءا منها، بل ويرون مشروعية الجهر بالبسملة. والنقاش هنا نقاش حديثي بحت، فالنقاش نقاش حديثي بحت، لأنه وردت أحاديث متعددة مؤيدة لما ذهب إليه الشافعية، ووردت أحاديث متعددة مؤيدة لخلاف ما ذهب إليه الشافعية. فابن الصلاح وهؤلاء الأئمة كلهم يعلون الأحاديث الأخرى، حتى الذي في صحيح مسلم ذكر ابن الصلاح كمثال لما يعل، يعلون هذه الأحاديث كلها، ويجعلون المسألة أن هذه الأحاديث إنما هي في أنه يبدأ بالسورة، وأن أصل البسملة غير مذكورة في هذا الحديث، ويستندون إلى أحاديث أخرى يقوونها في مشروعية البسملة، بل ومشروعية الجهر بالبسملة في الفاتحة، لأن البسملة عندهم جزء أو آية من الفاتحة. النقاش في هذا يطول، والخطيب البغدادي وهو شافعي له جزء أيضا في هذه المسألة، فمحدث الشافعية أطنبوا في هذه المسألة وتكلموا فيها، والكلام يعني ظاهر جدا في ترجيح مذهب الشافعي فيها. مخالفوهم أيضا لهم كلام طويل، من أحسن من تكلم عليها الحافظ ابن رجب في فتح الباري، وناقش بعض هذه العلل مناقشة علمية دقيقة، وما ذكره ابن الصلاح في المثال معترض أيضا، يعترضون عليه لأن هذا جاء من طرق متعددة عن أنس رضي الله عنه، بل ممن روى هذا الحديث مالك عن حميد عن أنس، منقوف عليه في ذكر في بيان أنهم لا يقرؤون البسملة، وهذا الذي رده الشافعي برواية الناس خلاف ما روى مالك، وهذا ميدان كلام. لكن الذي أريد أن أشير إليه أن هؤلاء الأئمة ومخالفيهم كلهم في الجملة ينطلقون من نقد حديثي، فالدراسة الآن كلها في باب العلة والتعليل والنقد، قد يكون لبعض النظر أثر للمذهب دون الخروج عن الأصل العام، فهو الآن نظر تعليلي وإن تأثر بالمذهب، لكنه لم يطلق عبارات معارضة، هو الآن يعل، وهذا الإعلال لابد يكون على منهج النقاد، وإلا كما يستقيم هذا التعليل، فهو الآن على النفس المذهبي والتعليل على الأصل العام. لو أردنا أن نجمع كلام هؤلاء وكلام المخالفين لهم ونتوسع في تعليل الأحاديث، ليس بالضرورة أن يقع موافقة لكل من الطرفين في ذكر العلة، لا، يقع هنا نقاش في بعض المواضع، يقع نقاش في بعض المواضع، وهذا من الاختلاف في أفراد الأحاديث، يعني أن الإمامين قد يختلفان في الحكم على حديث أهو معلول أم صحيح، مع أن منهج الإمامين في الجملة واحد، لكن الخلاف بينهما هل أثرت هذه العلة أو لم تؤثر، هل تعتبر هذه العلة أو لا تعتبر. فالآن ابن الصلاح يذكر هذا المثال على أنه تأثر الحديث، لكنه لم يفصل الرواة المختلفين هنا، يعني الذين رووا هذا الحديث بهذا اللفظ، هو نظر لأن هذا أخرجه البخاري ومسلم وهذا أعرض عنه وهذا أخرجه مسلم فقط ولم يستوعب. طبعا الدراسة بالصورة ذي أو النظر بالصورة ذي نظر جزئي لا يكفي، إنما النظر المهم أن يذكر الرواة المختلفين ويقارن بينهم ويقارن بينهم في هذا. ابن حجر ما قص هنا، وكذلك العراقي ذكروا وتوسعوا. ما أحب أن أقف في هذه المسألة هنا لطولها ولتشعبها ولأنها تخرج بنا عما أردنا، لكن هي مثال من الأمثلة. تمثيل ابن الصلاح قد يصح أو لا يصح، الصورة واضحة، سلمنا المثال أو لم نسلم المثال ابن الصلاح، فإنه قد تأتي العلة وتكون على المتن. أما مسألة البسملة فهي مسألة من المسائل اللي أخذت حيز كبير والأحاديث فيها متعددة، جمعها الخطيب البغدادي في جزء حديثي خاص من خلال الكلام ابن رجب في الفاتح، وجه نقد شديد لبعض نقد الشافعية وبين ما فيه من الخلل في مواضع متعددة، مما يفهم منه أن للمذهب أثرا في النقد هنا. طبعا هؤلاء متأخرون أغلبهم، فيبقى أن الأحاديث فيها الكلام، لكن الشافعي رحمه الله قبل هذا ونظره كان يعني واضحا لخلاف مالك. لم يسلم للشافعي تعليله لرواية مالك، لأن حديث حميد موقوف، والحديث المرفوع من حديث حميد عن قتادة عن أنس على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا حميد يرويه موقوفا عن أنس. وفي إشكالات أخرى متعلقة بهذا الأحاديث لا يمكن أن أتي عليها الآن، من أحب يتوسع يقرأ هذه وربما يتابع بعض ما كتب فيها. على كل حال ابن حجر ذكر تمثيل، ذكر تنويعا بالأمثلة، فابن الصلاح الآن ذكر لنا نوعين: العلة تكون في الإسناد ويسلم منها المتن، العلة تكون في المتن ويسلم منها الإسناد. قال ابن حجر: مثال ما وقعت العلة في الإسناد ولم تقدح مطلقا، مثل ما يوجد يقول من حديث مدلس في العنعنة توجب التوقف عن قبوله، فإذا وجد من طريق أخرى تصرح فيه بالسماع انتهينا. فهذه العلة في الإسناد المعنعن، لكن موجود التصريح زالت العلة والحديث يكون صحيح، يكون صحيحا إسنادا ومتنا. قالوا: مثال ما وقعت العلة في الإسناد وتقدح في دون المتن، هذا مثل به المصنف، يقول: فإن أبدل راو ضعيف براو ثقة وتبين الوهم فيه استلزم القدح في المتن أيضا إن لم يكن طريق أخرى صحيحة. الآن يكون العلة في الإسناد وتقدح في المتن، إذا كان راوي الإسناد ضعيفا ثم ذكر بدلا من راويا ثقة، بعد التبين تبين أن ذكر الثقة غلط فرجعنا للضعيف أو لا، فعلة الإسناد استلزمت ضعف المتن، وذكر مثالا لهذا. قالوا: مثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد ولا تقدح فيهما، ما وقع من اختلاف ألفاظ كثير من أحاديث الصحيحين. يقول إن هناك أحاديث صحيحة كثيرة يقع فيها شيء من الاختلاف في المتون، فإذا كان ذلك راجعا للتعبير بالمعنى أو راجعا لاختلاف يمكن الجمع فيه دون أن يكون بين الروايتين اختلاف لا في الزيادة ولا في النقص ولا في التعارض، إنما هو رجع للأمر الأول، فإنه يكون من هذا. طيب كيف تكون علة؟ هي علة في أول النظر، يعني أول ما ننظر للحديث باختلاف متونه نظنه معلولا، فلما تبينا فيه وتأملنا وإذا هو هذا الاختلاف لا يضر لأنه من باب الرواية بالمعنى وضم بعضه إلى بعض لا يؤثر فيه، فيكون غير قادح لا في متنه ولا في إسناده. إنما العمل بالنيات لا عمل إلا بالنية، وامثال هذه كل من هذا القبيل، وقد يقع في بعضها زيادات واختصار ويكون كله صحيح لا إشكال فيه بعد النظر فيه. قالوا: مثال ما وقعت العلة فيه في المتن واستلزمت القدح في الإسناد، أن يروي الراوي الحديث باختصار ويخطئ فيه، أو يرويه بالمعنى الذي فهمه ويكون هذا المعنى الذي فهمه خطأ، فهذه العلة في المتن استلزمت أن تقدح في الإسناد. مثاله حديث من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأنثى من الخيل الفرس. هذا الحديث مشهور في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبتي كذا وكذا، قال: وعلى رقبتي فرس لها حمحمة. لها حمحمة جاء برواية خرج الصحيح، وفي الصحيح كله له حمحمة. فيقول الراوي فهم من عودة الضمير إلى الفرس أن الأنثى تسمى، هو وقعت له الرواية، فرس لها حمحمة، ففهم أن الضمير لما عاد للفرس ضميرا مؤنثا إذن الأنثى تسمى فرسا. هذا كله صاغه بصياغة جديدة كأنه حديث جديد، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأنثى من الخيل الفرس. ظن بعضهم أن هذا حديث مستقل، لكن أبو حاتم كشف علته، قال: لا، هذا عمل مروان الفزاري، إنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فالآن العلة هذه في المتن صح أفادت قدحا في الإسناد، في إسناد هذه الرواية، وأن هذا عمل مروان وأنه مخطئ في هذا العمل، فخطأنا الراوي في المتن، إذن ضعف الإسناد من هذا الراوي الذي أخطأ في هذا الحديث. قالوا: مثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد، فذكر حديث أنس الذي ذكرنا قبل أن ذكره المصنف رحمه الله. أوصلها ابن حجر يعني إلى ستة أنواع على حسب التنويع الذي ذكره. في النهاية أن العلة قد تقع في المتن وقد تقع في الإسناد، وقد يضعف المتن دون الإسناد، وقد يضعف الإسناد دون المتن، وقد يضعفان جميعا، وقد تقع العلة فيهما أو في أحدهما ويصح الحديث في متنه وإسناده، يعني يقع اختلاف لا يضر ويتبين بعد ذلك صحة الحديث. تمام، هذا هو التنويع الذي ذكره ابن حجر، هو تنويع تقسيم وهو واقع أيضا موجود. قال ابن الصلاح بعد ذلك: ثم اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل. سبقت الإشارة إليه، هو معنى العلة العام الذي يدخل فيه جميع أسباب الضعف. قال: ولذلك تجد في كتب العلل، في كتب علل الحديث، الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح، وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث. هذا كله سبقت الإشارة إليه في أول الكلام. قال: ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط حتى قال: من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، كما قال بعضهم: من الصحيح ما هو صحيح شاذ ضعيف. هو أشار إلى الخليلي كما يقول العراقي، أنه يقول إن الحديث على أقسام كثيرة، صحيح متفق عليه وصحيح معلول وصحيح مختلف فيه. يقول بعضهم يطلق العلة يعني غير القادحة، يعني الإسناد الذي وقع فيه علة لم تقدح فيه يسميه صحيحا معلولا. نقول هذا عن الخليلي، إن كان هذا مراد الخليلي فهو حقيقة من حيث اللفظ مشكل يعني، لكن كثير من المتأخرين يستخدمون مثل هذا ويقصدون بهم، كما يقول يستخدمون بالقيم عندما ذكر حديثا يقول: والخلاصة أن الحديث إسناده صحيح ولكنه معلول. قصده أن الحديث توفرت فيه الشروط الثلاثة لكنه أعل. أما الخليل يقول صحيح معلول، يعني كأنه يقول صحيح وقع في إسناده علة لم تقدح. قد يكون هذا على أن للخليلي الكلام الخليلي هنا وقفة تحتاج إلى مزيد تحرير في معنى كلامه في وقصد وما هو مقصود من قوله من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول ومن أقسام الصحيح ما هو صحيح شاذ. وسبقت الإشارة لشيء من هذا في نوع الشاذ عند ذكر هذا المعنى. ثم قال النوع التاسع عشر.
معرفة المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه، فيقيم بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له، وإنما نسميه مضطربا إذا انصرفت الروايتان. أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاربهما الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك الراجحة. ولا يطلق عليه إلا إن وصف مضطرب ولا نقول مضطرب. ثم قد يقع الاضطرار في متن الحديث وقد يقع في إسناده وقد يقع ذلك لراو واحد وقد يقع لرواة له جماعة واضطرار مشك ضعف الحديث في إشعاره بأنه لم يضطرب والله أعلم. ومن أمثلته ما رويناه عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن قريش عن جده قريش عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصلي إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليقط خطا. فرواه مشرك بن المفضل وروح بن القاسم عن إسماعيل هكذا. رواه سفيان الثوري عن أبي عمرو بن قريش عن أبي عمرو بن محمد بن قريش بن سليم عن أخيه عن أبي هريرة. رواه الليل وعبد الوالد عن إسماعيل عن أبي عمرو بن قريش عن جده قريش. وقال عبد الرزاق عن ابن جبير سمع إسماعيل عن قريش بن عمار عن أبي هريرة وفيه من الاضطرار أكثر مما ذكرناه والله أعلم.
نعم المصنف ذكر المضطرب كنوع مستقل. المضطرب في حقيقته داخل في المعلول لأن الاضطراب ناتج عن الاختلاف بين الرواة وهذا هو المعلول. ولكن لما كان المضطرب يعني مصطلحا مستقلا ذكره المصنف رحمه الله تعالى كنوع مستقل. وإلا ممكن أن نرد المضطرب والمدرج وأنواع أخرى المصحف والمحرر قد ترجع كلها إلى المعلول ترجع كلها إلى الحديث المعلول. فكأنه في باب الحديث المعلول ذكر تأصيل النظر للحديث المعلول تمام. ثم هنا بدأ يذكر أفرادا من أفراد الحديث المعلول فمنها المضطرب. المضطرب يعرف بأنه الذي تختلف الرواية فيه فيروي بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له. طيب هل هذا على الإطلاق؟ يقول لا، وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحة للمروي عن أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف مضطرب ولا على حكمه. يعني الحديث المضطرب هو ناتج عن الاختلاف، فإذا اختلف في الحديث يقول إن كانت الروايتان متساويتين فهو مضطرب، إذا أمكن ترجيح إحداهما على الأخرى فليس المضطرب. طبعا هذا كلام ابن الصلاح وابن حجر له أيضا نفس الكلام، لكن بهذا الإطلاق هو مشكل لأنه ليس بالضرورة أن لا يكون بينهما نوع ترجيح. ونحن نجد المضطرب مستعمل عند الأئمة يستعملونه، فالبخاري وغيره من الأئمة يحكمون على الأحاديث بأنها مضطربة. وكثيرا ما يكون الاستعمال إذا تعددت الوجوه وكثرت في الحديث الواحد فإنهم يحكمون عليه ويطلقون عليه لفظ الاضطراب، ولو كانت هذه الأوجه يمكن الترجيح بينها. لكن عندما يكون الترجيح يعني ليس واضحا والأوجه متعددة يطلقون عليه بأنه مضطرب، كما أطلق البخاري ذلك على الحديث العشور، ليست إنما العشور على اليهود والنصارى، ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى. هذا حديث وقع في إسناد خلاف نجوم متعددة ووصفه البخاري في التاريخ الكبير بأنه مضطرب، وهذا يعني رده. فإذا تعددت أوجه الاختلاف في الحديث ولم يكن الترجيح بينها ظاهرا أو بينا فعندئذ يحكم عليه بالاضطراب. يعني نحن في باب الاختلاف لدينا نظر، فإن أمكن الترجيح بين الوجوه المختلفة ترجيحا بينا يعني على غلبة الظن فإننا نحكم للوجه الراجح ونوهم الوجه المرجوح، وهذا نسبي لن يكون بنسبة عالية، نسبي يعني موازنة تمام، لن نقول هذا على اليقين، لا هو عملية موازنة بعد استعمال جميع القرائن، لكن ستواجهنا أحاديث يصعب الترجيح فيها، نجد جملة منها يختلفون في الترجيح، وليس أحد منهم يطلق الاضطراب. فحديث هشام بن عروة السابق، جماعة رأوه على الموصل فرجحه بسرعة، وجماعة رأوه على الموصول فرجحه البخاري، لم يطلق أبو زرعة ولا البخاري على الحديث بأنه مضطرب، فكأنهم إذا رجحوا أحد وجوهه لم يقولوا مضطرب، وكأن الاضطراب ينتج عن كثرة الاختلاف. ابن الصلاح وابن حجر أيضا يقرران أنه لابد من تساوي الوجهين. لو أخذنا بهذا على إطلاقه بالتساوي الدقيق لم نجد مثالا للمضطرب، لأنه ما من اختلاف إلا ويمكن أن يغلب أحد الوجهين الآخر ولو بنسبة ضئيلة جدا. فهذا الإطلاق مشكل ولا يستقيم، وإنما إذا كثرت الوجوه في الاختلاف وتقاربت بينها فهذا هو المضطرب، وإن كان من الممكن أن يرجح بعضها على بعض بنسب قليلة، لكن لما كثر الاختلاف وتقاربت الوجوه دل على الاضطراب. والغالب أن الاضطراب يأتي ممن، أو الأصل أننا نحكم بالاضطراب إذا كان الاضطراب ممن، عندما نحكم على الحديث بأنه مضطرب هل نحن غلطنا الرواة أو الشيخ؟ الشيخ خلاص حكمنا بأن الشيخ ما ضبط الحديث، بمعنى أننا حكمنا بأن الرواة هؤلاء ليسوا هم مصدر الاختلاف، وإنما المصدر هو الشيخ الذي لم يتقن هذا الحديث فاضطرب الرواة عليه تبعا لذلك. لو حكمنا بأن الاضطراب من الرواة لكنا نأخذ أرجح الوجوه عن الشيخ ولا يضر غلط الغالطين عليه، وإنما ضره غلطهم لما غلب على الظن أنه هو لم يتقن هذا الحديث وراه على أوجه متعددة، فعلمنا به عدم ضبطه لهذا الحديث. طيب ثم قال قد يقع الاضطراب في متن الحديث، وقال قد يقع في الإسناد. يقول العراقي ابن حجر أن المصنف قسم الاضطراب إلى أربعة أقسام ولم يمثل إلا لقسم واحد، وذكر كلام العلاء على الحديث المعلول بكلام طويل سبق بعضه، وذكر فيه الاختلاف وتنويع الاختلاف. طبعا العلاء يتكلم على المعلول، قلت لكم هذا المضطرب جزء من المعلول، ذكر فيه تنويع الاختلاف وتكلم على المعلول. يقول العلاء: هذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم كابن المديني والبخاري وبزرعة وأبي حاتم وأمثالهم، وإنما يقبل القول بالتعليل يعني في مظاهره الصحة عند عدم المعالم، وحيث يجزم المعلل بتقديم التعليل أو أنه الأظهر. فأما إذا اقتصر على الإشارة إلى العلة فقط بأن يقول مثلا في الموصول رواه فلان مرسلا نحو ذلك ولو يبين أي روايتين أرجح، فهذا هو الموجود كثيرا في كلامهم، ولا يلزم منه رجحان الإرسال على الوصل، لا يلزم، هو يدرس. قال: والاختلاف تارة في السند وتارة في المتن، هو يبين أنواع الاختلاف هي التي ينتج منها الاضطراب. فالذي في السند يتنوع أنواعا: أحد تعارض الوصل والإرسال مر مرارا، الثاني تعارض الوقف والرفع، الثالث تعارض الاتصال وانقطاع، الرابع أن يروي الحديث قوم مثلا عن رجل عن تابعي عن صحابي ويروي غيرهم عن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه، هذا اختلاف، هذا الاختلاف في تعيين الراوي، الخامس زيادة رجل في أحد الإسنادين، السادس الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان مترددا بين ثقة وضعيف، هذا أيضا داخل في الاختلاف في تعيين الراوي. لكن الأول قريب منه يعني، لكن هنا يعني الأول اختلفوا في عينه، الثاني اختلفوا في نسبه، كان يقول هذا سفيان ولا يبينه، أي سفيانين؟ فيختلفون فيهم. أما ذاك لا، غيروا الاسم بالكامل، فكان تعيين الراوي قد يكون الاختلاف في اسمين متباعدين، تمام، وقد يكون الاختلاف في نسب راوي اسمه سفيان، ما ندري أي الاثنين. طبعا إذا كان دار بين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري يقول دار بين ثقتين، لكن أحيانا يكون دار بين ثقة وضعيف، فأيهما المقصود؟ عبد الكريم من أراد، الجزري أو ابن المخارق؟ هذا ثقة وهذا ضعيف، الجزري ثقة وابن المخارق ضعيف، فهنا الاختلاف بينهم نوع من الاختلاف. وله مثال، يقول فما الثلاثة طرق قد تقدم القول فيها والمختلفين يكون كلام عليه، وذكر التوجيه، وبعض الكلام يتعقب في إطلاقاته، سبق نقل جزء من كلامه، وذكر قاعدة الاختلاف، وبعض ما ذكره فيه يعني إشكالات لو ذكرت وجبت عليه، لكن اختصره. يقول أما النوع الرابع والاختلاف في السند فلاخذ إما أن يكون رجلين ثقتين أو لا يكون ثقتين، وذكر شيئا واضحا في هذا. يقول وأما ما ذهب إليه كثير من أهل الحديث من أن الاختلاف دليل على عدم ضبطه في الجملة، فيضر ذلك ولو كانت رواته ثقات، إلا أن يقوم دليل على أن عند الراوي المختلف عليه عنهما جميعا أو بالطريق جميعا فهو رأي ضعيف، لأنه كيفما دار كان على ثقة، وفي الصحيحين من ذلك جملة الحديث، لكن لابد في الحكم بصحة ذلك سلامته من أن يكون غلطا وشاذا. كلام العائي هنا يمكن التعقب عليه أصلا، إذا دار الحديث بين ثقتين، ثقة وضعيف، هل هو عن سفيان بن عيينة؟ عفوا ثقة وثقة، هل هو عن سفيان بن عيينة أو عن سفيان الثوري؟ وإن كان عن الثوري فهو متصل، وإن كان عن ابن عيينة فهو متصل، لتماثل الشيوخ والتلاميذ، تمام. طيب بعضهم يعل هذا ويقول ما دام الاختلاف وقع في تعيين الشيخ فهو مؤثر. العلائي يرد ذلك ويقول لا، هذا ضعيف لا يؤثر. فيما قاله العلائي نظر، هو لا يلزم أن يكون الحديث ضعف، لكن تردد الراوي في الحديث دال على عدم ضبطه، فقد يكون مؤثرا وقد لا يكون مؤثرا على حسب الحال، لكن إطلاق العلائي أن هذا ضعيف ليس بمسلم، لا أحيانا مؤثر. فإذا كان الراوي يتردد في اسم الشيخ، شيخ شيخ مثلا مرارا وإن كان بين ثقتين، فهو دال على عدم الضبط والإتقان، دال على عدم الضبط والإتقان، بل مثل هذا التردد يحسبونه عليه في باب الجرح والتعديل، ويحاسبونه به ضمن أخطاء، وربما ذكروا فيه أنه يتردد في الرواية. المتردد ليس بالضابط، الضابط لا يتردد، إلا أن بعض الثقات المتقنين يتردد ورعا، أو يتردد عندما يعلم أنه مخالف، هذا معروف، لكن الذي لا يتردد لشيء من هذا وإنما يأتيه التردد هذا ما ضبط، ولو كان ضابطا لما تردد. ولذا فلا إشكال أنه في بعض المواضع التي يظهر فيها تردده وإن كان بين ثقات أن يتجنب حديثه هذا بكامله، ولا يصح يعني، ويكون هذا قدحا فيه، وفي بعض المواضع يستقيم على حسب حال الحديث. ذكر بعد ذلك النوع الخامس زيادة الرجل بين الرجلين وشرحه، وذكر النوع السادس الاختلاف في اسم الراوي وقسمه إلى أقسام لن أنشغل فيه. كل هذا تقسيم للاختلاف على الراوي، وتقسيم الاختلاف على الراوي لا ينحصر بما ذكره العراق العلائي هنا، لا، الاختلاف على الراوي متنوع، لكن هذه أصوله، هذه أصول الاختلاف على الراوي. ولذا لو يتكلم متكلم عن الاختلاف على الراوي ثم يقول أما الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع هذا شيء آخر، إذا مش اللي يبقى من الاختلاف في الراوي؟ ما الذي يبقى من الاختلاف على الراوي؟ خلاص انتهى الاختلاف في الإسناد، هذه أصوله، الاختلاف في الإسناد هذه أصوله المذكورة، لكن ليس حصرا نهائيا. لا، العلاء يحاول أن يحصر لكنه نوع، فهو يذكر أربعة أنواع تحت بعضها، وهذا يطيل التفصيل، لكن أصوله المذكورة. يقول بعد ذلك: وأما الاختلاف الذي يقع في المتن، الاضطراب يكون من ناتجا عن الاختلاف في الإسناد، ويكون ناتجا عن الاختلاف في المتن. يقول: وأما الذي يقع في المتن فقد أعل به المحدثون والفقهاء كثيرا من الأحاديث. تقدم أشار إلى حديث البسملة وأن بعضهم علّوا بهذا، وذكر شيء ومر أشياء متعددة من هذا الباب، وأمثلة ذلك يقول كثيرة، والتحقيق في ذلك مجال طويل يستدعي تقسيما وبيان أمثلة ليصير ذلك قاعدة يرجع إليها. الكلام لابن حجر طبعا. التعليل بالاضطراب في المتن من الأبواب المهمة، ويعتريه إشكالات متعددة، لأن لدينا تصرفات للرواة في المتن متعددة، فما هو التصرف المقبول، وما هو التصرف الذي يعد اختلافا ويجمع على الراوي؟ هذا موضع دقيق لابد فيه من إمعان النظر. فلدينا الرواية بالمعنى، والرواية بالمعنى قد تغير ألفاظ الحديث كلها، فهل نقول هذا اختلاف ونجعله بعد ذلك إذا كثر اضطرابا؟ ولدينا الاختصار في الرواية، فالراوي يختصر في الحديث وقد يسوقه بطوله، ولدينا تقطيع الحديث وهو تقسيم الحديث إلى أقسام متعددة بحيث يروي قطعة منه ويترك الباقي. الاختصار يختصر معناه، بينما التقطيع يأخذ قطعة منه. الثلاثة استعملها البخاري في الصحيح، والرواة يستعملون هذا كله، والمشهور عند الجمهور جواز ذلك بشروطه للعالم بالمعنى وبما يحيل المعاني، فيبيحون له أن يروي المعنى وأن يختصر وأن يروي بعض الحديث، لكن بشرط أن يكون عالما بما يحيل المعنى. طيب، عندما يختلف الرواة في هذا هل سيكون ذلك اضطرابا اختلافا؟ من عانى تخريج الأحاديث والموازنة بين متونها فسيجد ذلك ظاهرا، ولذا التخريج مهارة. فنحن نجد الحديث الطويل سواء كانت فيه قصة أو ليس فيه قصة، نجد أحيانا في مواضع محدودة مسوقا بكامله رحمك الله، وفي مواضع عديدة نجد قطعا منه. فأنت عند التخريج كيف تخرج؟ لو كنت تخرج قطعة من الحديث هل ستذكر القطع الأخرى عند التخريج، أو تذكر المواضع التي ذكرت فيها هذه القطعة فقط سواء ما كان منها مطولا أو مختصرا؟ أرجو أن يكون الكلام مستوعبا. هذا الموضع ملتبس في صنعة التخريج، لأن جمع الحديث برمته بألفاظه في كل موضع قد لا يكون صحيحا، والنظر إلى جزء منه دون بقيته في كل موضع قد لا يكون صحيحا، وإنما يحكمك الحال التي أنت فيها. يحضرني حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وهو طويل، وفيه أنصبة من أنصبة الزكاة وأشياء من هذا القبيل، وفيها أشياء من الجراحات وغيرها، وهو علي الطويل أغلبه مسوق قطعا منه، والطريف فيه أن طرقه متنوعة، وأن بعض طرقه تقتصر على بعض، وأن بعض ألفاظه ورد عليها اختلاف وبعضها لم يرد عليه اختلاف. فمن أراد دراسة هذا الحديث برمته لا بد أن يستوعبه بأكمله، ثم يبين فروق متونه ثم يبين ما فيه. ومن أراد دراسة لفظة معينة منه كقوله في الحديث من استجد مالا فليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول، هذه قطعة من الحديث، فإنه لابد أن يدرس كل ما جاءت في هذه اللفظة، وما سواها قد لا يكون يعنيه في هذا الموضع. فالذي يحكمه الآن الحالة التي هو فيها، إذا كان الحديث في إسناده اختلاف في وصله وإرسائه مثلا، فمعناه أن الحديث حديث واحد، فلا بد أن تلم على جميع ألفاظه وتجمعه في موضع واحد، لأنه به يستبين لك الذين وصلوه أو وصلوا شيئا منه، والذين أرسلوه أو أرسلوا شيئا منه. هذا الشيء قد لا يكون محل الشاهد عندك، تمام، فأنت لا بد تبين هذا. أما إذا كان الاختلاف في متنه وليس في إسناده اختلاف، فأنت الآن منشغل مع متنك، وقد يكون الاختلاف في لفظة زائدة فيه. ذكر أبو حاتم على حديث ابن عمر في الحج، وفيه أن ابن عمر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديه من قديد، وذكر أن هذا لا يصح، وإنما الصحيح أن ابن عمر هو الذي ساق هديه من قديد. الآن أنت مطالب أن تمشي مع هذه اللفظة. الحديث برمته صحيح، ما فيش كلام، صحيحين وغيرهما، لكن الاختلاف هل هو أن ابن عمر ساق هديه من قديد أو أن النبي صلى الله عليه وسلم. الطرق التي ليس فيها سوق الهدي أصلا، وهي أغلب طرق الحديث، هل لها مدخل عليك الآن؟ هذه لا تدخل عليك الآن، أنت لديك اختلاف في المتن على هذه اللفظة فتعيش معها، الباقي لا يعنيك. المقصود أن بعض الأحاديث الطويلة تتشعب، فكيف تدرسها؟ كيف تنظر فيها؟ يحكمك الوضع الذي أنت فيه، ويحكمك وضع الحديث وما فيه من اختلاف. فالاختلاف في الإسناد يستوجب عليك الاستيعاب، والاختلاف في المتن يستوجب عليك أن تدور مع هذه اللفظة التي تريد، إلا أن تكون تريد استيعاب الحديث، هذا باب آخر. طيب، يبدو أن الدراسة في الاختلاف المتني أشد من الدراسة في الاختلاف الإسنادي، ويتحتاج إلى مزيد تدقيق أكثر من الإسناد، ويتستهلك الباحث أكثر، ولها ثمرة عميقة وجديرة في البحث فيها، لكن لابد من تقعيد أولي له، لأنه ليس كل اختلاف في المتن سنعده اختلافا بين الرواة يستوجب الموازنة لما ذكرناه من الرواية بالمعنى، ومن الاختصار في الرواية، ومن تقطيع الحديث، فقد يسلم الحديث وتقول بعضهم طوله وبعضهم اختصره، والحديث برمته صحيح مطولا، ولا في إشكال، ما في اختلاف. طيب، متى يكون كذا ومتى يكون كذا؟ ذكر ابن حجر بعض المعالم في هذا، فيقول إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه، أو كان سياق الحديث في حكاية واقعة يظهر تعددها، فالذي يتعين القول بأن يجعل حديثين مستقلين. أعطانا قاعدة أولية، يقول إذا وقع اختلاف في المتن واسع بين حديثين، أول ما ننظر فيه هل مخرج الحديثين واحد أو لهما مخرجان مستقلان؟ فإن كان لهما مخرجان مختلفا فهذا حديث وهذا حديث، ولا نضرب أحدهما بالآخر، كأن يكون هذا الحديث من حديث أبي هريرة مثلا، وهذا الحديث من حديث ابن عمر. فروى الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وروى الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، والحديثان بينهما فرق في اللفظ، وهذا له مخرج وهذا مخرج. وإن كان انت رجع إلى الزهري، لكن أنا أردت أن أذكر قاعدة يرجع إليها. فأحيانا هذا ليس من هذا، اللفظان مختلفان، فلماذا نجعلهما حديثا واحدا ونقرن الاختلاف على الزهري؟ هذا شيء غير هذا، يبينه اللفظ. وقد يختلف المخرجان بالكلية، فيكون هذا من حديث سعيد المسيب مثلا عن أبي هريرة، وهذا من حديث سالم عن ابن عمر، ولا ويرويهما سوى الزهري. هنا ما في ارتقاء، لكن بينهما تقارب في المعنى. فهل نقول هما حديثان ونرجع أحدهما إلى الآخر؟ لا، متى اختلف المخرجان ولو كان فيه مرجع يجمعهما في بعض الطرق، ما دام المخرجان مختلفين، ما دام المخرجان مختلفين واللفظان بينهما اختلاف ظاهر، فهذا حديث وهذا حديث. هذه قاعدة عامة أولية. إذا جاء التنزيل قد تأتينا بعض الأحاديث يبين أنها واحد، لكن كنظر أولي حديث له مخرج، ما نأتي به إلى حديث آخر له مخرج آخر ونجعلهما حديثا ونجعله ضربا من الاختلاف. طيب، لأن اللفظين مختلفان والمخارج مختلفة، واللفظان يقول تباعدت الألفاظ. وقد تروي عائشة حديثين، يروي أحدهما مثلا عنها عروة ويروي الثاني القاسم، والحديثان بلفظين مختلفين، فلا نرد هذا إلى هذا أو هذا إلى هذا، لا، هذا حديث وهذا حديث، ولا يعني يوازن بينهما، كلاهما يصح من وجهه. وهذا أمثلة كثيرة. يقول أو كان سياق الحديث في حكاية الواقعة نظر تعددها. هنا مسألة مهمة، الواقعة، الأحاديث التي رويت بالوقائع، وهذه من المسائل الشائكة، وهي تعدد الواقعة. الجملة من الأحاديث يذكر فيها واقعة معينة، هل الواقعة واحدة ولا واقعتان؟ ابن حجر في الفتح ذكر مرارا هذه المسألة وذكر فيها قواعد، من أهم القواعد ذكر، قال إذا اختلف المخرج فلا ترد القاعدة الواقعة ذي لهذه، لكن إذا اتفق المخرج فالغالب أن الواقعة واحدة، ومع ذلك قد تتعدد الواقعة. وهذا من المواضع المشكلة، لأن الواقعة قد يختلف تفصيلها مع اختلاف المخرج اختلافا جذريا، مثل واقعة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر، رواها أبو قتادة عن عمرو بن حصين، بين السياقين اختلاف بين، بينهما اختلاف بين، هل هي واقعتان ولا واقعة واحدة؟ فإذا اختلف في حديث أبي قتادة والواقعة من مخرج واحد، ابن حجر كأنه يذهب إلى أنه إذا أمكن أن تكون الواقعة، يقول فالذي يتعين القول بأن يرجع الحديثين مستقلين، ما دام أنه يظهر التعدد. قد يبالغ بعض المتأخرين من الشراح في تعدد الواقعة فيصححون الحديث على أكثر من واقعة، في حين أنه يغلب على الظن في جملة من الوقائع أنها واحدة وأنها لم تتعدد، وإنما هي مرة واحدة اختلف الرواة في سياقها. من المهم أن ندرك أن الواقعة في الغالب هي سياقة حدث، يعني الواقعة ليس فيها كلام منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم يسوقون الحدث. الحدث دائما عند السياق يقع في اختلاف، ليش؟ لأننا لا نتفق على ما نسوقه من الحدث، ولأننا قد نختلف فيما رأيناه من الحدث، فيكون وجود الاختلاف بين السياقين في حكاية واقعة معينة أمرا بديهيا. لو وقعت الآن عندنا واقعة في هذا المجلس وطلبنا من كل واحد يسوقه، سنختلف. لو قلت لكم الآن ستقع واقعة معينة كلكم انتبهون، وأوقعت حدث معين حدثا معينا، ثم طلبت من كل واحد أن يكتب قصة هذا الحدث وما رآه بالقطع، ستختلفون في سياق الحدث، وسيزيد بعضكم على بعض فيما وقع، وستختلفون اختلافا تضاديا في بعض جزئيات الحدث. ليش؟ لأن بعضكم رأى ما لم يره الآخر، فبعضكم يقول وأول من انتبه لهذا الحدث قل هذا، والآخر يقول ولم ينتبه أحد قبلي لهذا الحدث. كل واحد يحكي ماذا؟ ما علمه ورآه. تمام؟ يعني الحدث ما هو كثيرا ما لا يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو يحكي الواقع اللي حدث. وهذا أكثر ما يقع من الاختلاف في الوقائع، إنه يقع اختلاف في حكاية الواقع، فهذا الاختلاف اعتبره شيئا طبيعيا لا يستلزم التعدد. يعني في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في أول من استيقظ، جاء في حديث أن أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الثاني أن أول من استيقظ أبو بكر وعمر. طيب كيف جاء هذا؟ افصلوا لنا من الذي استيقظ الأول. لا يا أخي لا يسأل. أصلا هذا يظن أن أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طيب يوم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يحكي هو مستيقظ، هو يقول أول ما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان مستيقظا أو كان نائما؟ هو ما قال أول ما استيقظ عنها، إذن هو يحكي ما ظن أو لا. الثاني يقول أول ما استيقظ أبو بكر وعمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقظ، فبدأ عمر يكبر. هذا الحدث كله هل علمه الثاني؟ ها؟ لأنه كان نائم. طيب هو جلس يحفظ الواقع على أساس يحدث بها بعدين؟ لا، ما جلس يحفظ الواقع، أصلا ما علم أنه سيحدث بها يوم من الدهر، ولا علم، ما فكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون شو اللي صار له، لكن لما جاءت الأيام وجاءت الأيام وإذا به يحدث ويذكر واقعة نوم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. تمام؟ الآخر يعرف أن أبا بكر وعمر قد استيقظ قبل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يعرف؟ ربما يكون استيقظ بعدهما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هذا استيقظ وإذا بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم كلهم استيقظون، فما يدري ايش اللي صاير، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استيقظ الأول. طبيعي الاختلاف بينهم ولا لا؟ طبيعي جدا. هذا حدث وهم في السفر، وقع كل واحد يحدث بالذي وقع له في ذهنه، ثم يقع بينهم الاختلاف في تصوير هذه الواقعة. ابن حجر يقول إذا كان الاختلاف في حكاية الواقعة يظهر تعددها فالذي يتعين القول أن يجاهد المستقلين. أنا أنبه على هذا لأن كثيرا من الشراح المتأخرين يحمدون إلى تعدد الواقعة عند الاختلاف، وشيء وكثير من في تعسف. هذه الوقائع لما يكون المخرج واحدا، الأصل أنها واقعة واحدة، وبعض الوقائع لها يعني من الأمور المحتفة بها التي يبعد أن تتكرر، ليس مستحيلا عقلا، لا لا عادي عقلا، لكن بعيد أنها تكون تكررت وجود الأشخاص أنفسهم فيها ونفس يحصل فيها شيء معين هو الذي وقع، يكون فيه بعد عادة. ذكر قصة السهو، أعطيكم مثال مما يمكن أن ينتقد على ابن حجر في هذا. يقول مثال حديث أبي هريرة في قصة السهو يوم ذي اليدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة من المسجد فاتكى عليها فأذكره ذو اليدين بسهوه، فسأل الصحابة فقالوا نعم، فصلى الركعتين اللتين سهى عنهما. وحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم من ثلاث ثم دخل منزله فجاء الخرباق وكان في يديه طول فناداه فأخبره بصنيعه فخرج وهو غضبان فسأل الناس فأخبروه فأتم صلاته. طبعا سهو النبي صلى الله عليه وسلم طبيعي يتكرر. حديث عمران بن حصين مع حديث أبي هريرة بينهما فرق كبير، هذا ثلاث ركعات وهذا ركعتين، وهذا قام إلى بيته وهذا وهو مستند إلى خشبة، صحيح، الفرق قوية. طيب لماذا قال بعضهم إن، والمخرج مختلف، خلاص ما في شيء يسوغ لأجعل الحادثة حدثان واحدة واحدة، لماذا قال بعضهم إن الحادثة واحدة؟ قال لأن الخرباق هو ذو اليدين، لكن هذا يحتاج إلى تحرير، فقد لا يكون أصلا ذو اليدين، هذا قيل إنه هو الخرباق وقد لا يكون هو الخرباق، فإذا لم يكن هو الخرباق انتهى الموضوع خلاص. إن كان هو الخرباق فهذا قد يعيد النظر في الرواية والتأمل. طيب في حديث آخر صلى بالمغرب فسلم ركعتين ثم انصرف أدرك طلحة بن عبيد الله، هذا بعيد خلاص، هذه أحداث يعني ليست محل إشكال. وقد غلط بعضهم أو غلط بعضهم وجعل حديث أبي هريرة عن عمر بن الحصين بقصة واحدة ورام الجمع بينهما. الجمع بينهما هنا يعني صعب، لكن لو قدر أنه الخرباق هو ذو اليدين باليقين لكان يمكن أن نقول لعل في حديث عمران وهم، ويكون الأمر على ما في حديث أبي هريرة، والمسألة تحتاج إلى مزيد نظر. قال المثال الثاني حديث علي بن رباح قال سمعت فضالة بن عبيد يقول أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر الخلادة وفيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع. طبعا هذا حديث أبي هريرة في اختلاف المخرجين، طبعا الثاني في الواقعة. الواقعة أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة وفيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي بالقلادة فنزع وحده، ثم قال لهم الذهب بالذهب والزن بالزن. هذه واقعة. وحديث حنش الصنعاني عن فضالة، الحديث عن فضالة بن عبيد المخرج متحد. قال اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب من 12 دينارا فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. المعنى واحد. وفي لفظ له كنا نبايع يوم خيبر اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب إلا وزنا بوزن. وفي رواية له أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يميز بينه وبينه. في رواية الحنش كنا مع فضالة في غزوة فطارت لي ولأصحاب قلادة بها ذهب وجوهر، فأردت أن أشتريها فقال لي انزعها، انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثل بمثل. يقول هذه الروايات كلها في صحيح مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قصة هذه القلادة قال البيهقي هذه الروايات محمولة على أنها كانت بيوعا شهدها فضالة فأداها كلها وحنش أداها متفرقة. هذا بعيد، بيوع متعددة من اختلاف هذه الألفاظ لا، هي واضحة. الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيع واحد، وحنش وقع عفوا، وفضالة بن عبيد رأى من أراد أن يبيع مثل هذا فبين له نهي النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة أخرى، لكن ما وقع لفضالة مع النبي صلى الله عليه وسلم بيع واحد لم يتعدد. فالذهاب إلى أنه تعدد من موجب اختلاف الروايات أو اختلافها في سعر أو قيمة القلادة هذا لا يمكن أن يسار عليه. ذكر ابن حجر هذان قالوا هذان مثالان واضحان. العلائي ذكر بعد ذلك منهج النووي. النووي كثيرا ما يلجأ إلى مثل هذا. والنووي في تعامله مع الأحاديث مع المتون يستدرك عليه أشياء متعددة رحمه الله. فهو يسلك طريقة تصحيح عموم الألفاظ ثم يحاول يعني هو يريد صون الرواة الثقات من الخطأ ثم يحاول أن يجمع بأوجه من الجامع وأحيانا يذهب إلى تعدد الواقعة من أجل ألا يخطأ أحدا من الرواة وأحيانا يكون في جمع شيء من التعسف. في الجملة المنهج الذي سار عليه النووي رحمه الله في النظر منهج غير محرر أوقعه في إشكالات عديدة فسمح لنفسه بتعدد الوقائع إلى شيء أحيانا غير مقبول أبدا مثل ما صنع رحمه الله وهذا ذكره هنا ابن حجر مثل ما صنع في حديث بني الإسلام على خمس لما قال الرجل لابن عمر صيام رمضان والحج فقال لا صوم الحج البيت وصوم رمضان هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ابن عمر أنه روى رواية تقديم صوم رمضان على الحج فقال لعل ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بتقديم الصوم مرة بتقديم الحج. هذه الجموع جموع ضعيفة كليلة لا يمكن أن يسلك أن يصحح هذا المسلك. النووي بالغ رحمه الله في هذا كله من أجل ألا يقول أخطأ الراوي. هناك وقائع ما تقبل التعدد جمل جابر اختلفت الروايات في القيمة التي باع بها الجمل على النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن نقول أن جابر باع عدة جمال على النبي صلى الله عليه وسلم وكل جمل يتكرر في نفس الحدث؟ عقد عائشة لما نامت لما ضاع العقد ونزلت آية التيمم طيب اختلفت سياقاته نقول تكرر ضياع العقد وتنزل الآيات في آية التيمم في هذا أو نذهب إلى أن التيمم نزل أكثر من مرة من أجل أشياء لا تقبل أبدا لا تقبل هذا المسلك من ذكر التعدد. وأحيانا يضاف إلى أيضا إلى إشكالية المبالغة في تعدد الواقعة إشكالية ثانية وهي المبالغة في الجمع بين الروايات كله من أجل ألا يقال هذه الرواية خطأ. فيبالغ بعض الشراح والنووي رحمه الله منهم يبالغون جدا في توجيه الروايات ورفع الإشكال الذي يقع بينها وجملة منها ما تستحق هذا التوجيه وإنما يقال هي خطأ أو وهم أو نحو ذلك وينتهي الموضوع وهو أصلح وأحسن وأسهل من أن يتعسف في الجمع بين الروايات. والجمع يفقد الرواية الصحيحة معناها الصحيح ويسلبها جزءا من معناها كما هو معلوم. ذكر بعد ذلك الحديث الذي رواه بعض الرواة بمعنى الذي وقع له وحصل من ذلك الغلط لبعض الفقهاء وذكر أمثلة عليه مثلا حديث أبي هريرة كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج رواه بعضهم بلفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. اللفظ مختلفا هذا ساق باللفظ الذي فهمه وهذا لا يصح هذا اللفظ مختلف عن هذا. طيب بعد ذلك يقول ابن الصلاح الاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط الحال. صحيح هو يوجب إذا حكم عليه بالاضطراب هو كذلك لكن الاختلاف الذي يقع بينهم كثيرا هو هل يحكم عليه بالاضطراب أو لا. ذكر حديث إسماعيل بن أمية والخلاف الواقع فيه كما ساقه ابن الصلاح. واضح جدا الاضطراب على إسماعيل بن أمية في هذا الحديث الذي هو حديث الخط. ابن حجر اعترض على ابن الصلاح في هذا المثال وقبل ذلك ذكر الاعتراض العراقي قال اعترض عليه بأنه ذكر أولا أنه إنما سمى مضطربا تساوت روايتان. طبعا ابن الصلاح قرر التساوي هم يعترضون عليه بأن هذا الحديث ما وقع التساوي وأن إن كان الترجيح وارد. وقد استطرد الحافظ ابن حجر في هذا الحديث طبعا العراقي اعترض عليه باعتراضات متعددة والحافظ بن حجر ذكر هذا المثال يقول واستدرك عليه شيخنا من فتاه من وجوه الاختلاف فيه وبقية وجوه, ساق بقية الوجوه واعترض على نفس واعترض بنفس الاعتراض الذي اعترض به العراقي, وهو أن الاختلاف هنا يمكن الترجيح فيه, وخرج ابن حجر بترجيح أحد الأوجه في هذا الحديث بالخصوص. هذا المثال اعتبره مضطربا كما قال ابن الصلاح, لكن لا أوافق ابن الصلاح في قوله تساوي الوجوه هناك, لأن ابن الصلاح إذا كان يقرر تساوي الوجوه فهنا لن تتساوي الوجوه التساوي الدقيق, إلا أن يكون ابن الصلاح أراد بتساوي الوجوه تقارب الوجوه فيما بينها, فهذا صحيح ومسلم يفيد نوع تقارب بين بعض الوجوه. لكن ابن الصلاح لما ذكر التساوي ثم جاء هنا فاعترض عليه العراقي واعترض عليه ابن الصلاح بهذا المثال بأن الوجوه المذكورة لهذا الحديث ليست متساوية كما قال, وهو يقول إن الحديث المضطرب تتساوى فيه الوجوه, فإذا خالفناه في التساوي يكون هذا المثال مثالا صحيحا للمضطرب. وذكر ابن حجر يقول وجدت أمثلة للمضطرب في علة الدرقوطني, فذكر حديث منها حديث شيبتني هود وأخواتها وأطال فيه, والحديث فيه اختلاف واسع يصح إطلاق الاضطراب عليه لشدة الاختلاف الذي وقع فيه. شيبتني هود وأخواتها اختلفي على إسحاق السبيعي على وجوه متعددة, فهو مثال صحيح, لكن الأمثلة في هذا الباب كثيرة, وقد أطلق الأئمة على حديث متعددة لفظ الاضطراب والمضطرب, وهو من الموضوعات الجميلة للباحث يستطيع أن يجمع اليوم عن طريق الحاسب مثلا يجمع كل ما قيل فيه مضطرب ثم يصنفه بعد ذلك وينظر كيف يستخرج منه موضوعا ذا وحدة متكاملة يمكن أن يعالج فيها المضطرب, ويكون في هذا البحث دراسة للمضطرب تنظيرية يدرس فيها هذه الآراء التي مرت وغيرها, ويكون فيه دراسة تطبيقية على واقع الأحاديث المضطربة إما من كتاب معين أو من مجموع كلام الأئمة ليحرر الاضطراب في هذا الباب, وأنه متى أطلق على الحديث بأنه مضطرب, هل التساوي للوجوه وقع أو لما تكون الوجوه يعني متقاربة في القوة أو متعددة وزائدة وكثيرة أنهم يلجؤون إلى ذكر هذا الحديث في نوع المضطرب. فأعتقد أن هذا من الباحث الجيدة التي يمكن طرحها. على كل حال ما أحب أن أزيد فيه أكثر من هذا, إنما عرفنا بهذا نوع الحديث المضطرب, وأنه الحديث الذي يقع فيه اختلاف على وجوه متعددة, وأن إطلاق التساوي في باب المضطرب لا يلزم تسليمه, فقد يقع في الحديث اختلاف وإن لم يكن تكن وجوهه متساوية ومع ذلك يعد حديثا مضطربا. بقي المدرج وأشعر أن الوقت لا يسعف للكلام عليه, فيكون هو محل حديثنا إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا, إنه سميع قريب مجيب, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.